الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الصنعاني رحمه الله في رسالته تطهير الاعتقاد، قال: فصل. قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جن أو حي أو ميت أنه ينفع ويضر، وأنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تعالى، إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصه أو نحو ذلك، فإن هذا أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده. يبين رحمه الله أن من اعتقد في غير الله جل وعلا من المخلوقات من شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو نبي أو جن أو حي أو ميت أو غير ذلك من المخلوقات اعتقد فيها النفع والضر، وأنها تقربه إلى الله أو تشفع له عند الله جل وعلا، وأنها تقضي له حوائجه وتستجيب لدعائه، فإنه يقع في ذلك في الشرك في عبادة الله جل وعلا. وقوله إلا ما ورد في حديث فيه مقال، يريد بذلك حديث عثمان بن حنيف. وهذا الحديث فيه أن رجلا ضرير أي أعمى أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يعافيني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يعافيني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخرت ذلك فهو خير. فقال: أدعه، يعني أدعو لي. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ فيحسن الوضوء فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجته هذه، فتقضى لي اللهم فشفعه فيا. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد وغيرهم، والحديث صحيح، الحديث صحيح، وهو من طريق أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف. وأبو جعفر هذا هو الخطمي، أبو جعفر الخطمي وهو ثقة، وهناك أبو جعفر آخر يقال له عيسى ابن أبي عيسى ماهان وفيه ضعف، أبو جعفر عيسى بن أبي عيسى ماهان فيه ضعف، ولعل المؤلف رحمه الله ظن أن المراد بأبي جعفر في سند هذا الحديث هو ماهان الذي فيه ضعف، والصحيح أنه الخطمي كما أشار إلى ذلك المحقق حفظه الله وعلى هذا فالحديث صحيح. ووجه أهل العلم هذا الحديث وبينوا أنه ليس فيه دلالة على ما استدل به من ذهب إلى جواز التوسل بالذوات الأنبياء والصالحين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه التوسل والوسيلة، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه. فهذا الحديث فيه التوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فيه التوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، والتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين هذا جائز، هذا جائز. والتوسل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أي التوسل المشروع، التوسل المشروع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: التوسل الأول التوسل بدعاء الصالحين وهذا جائز، والثاني التوسل إلى الله بالعمل الصالح، التوسل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح كما في حديث الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة في الغار، كل توسل منهم بعمل صالح عمله أخلص فيه لله جل وعلا. نعم. والنوع الثالث ذكرنا التوسل بالدعاء الرجل الصالح، والتوسل بالعمل الصالح يتقرب به الإنسان إلى ربه جل وعلا، وهناك نوع ثالث التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته الحسنى. نعم، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته الحسنى، هذه ثلاثة أنواع من التوسل المشروع. وأما التوسل إلى الله جل وعلا بذوات الصالحين هذا غير مشروع، ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، لم يتوسلوا بذات النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا يتوسلون بدعائه. وهكذا أيضا ما توسل الصحابة بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، وهم خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا التوسل بالجاه، بجاه فلان، هذا من البدع والمحدثات، من البدع والمحدثات، ولا يصل إلى حد الشرك، لكن التوسل بالذوات هذا يقع فيه صاحبه في الشرك بالله جل وعلا. هذا الحديث الذي بين أيدينا عثمان بن حنيف هو من النوع المشروع الذي هو التوسل بدعاء الأنبياء والصالحين، ففيه التوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الرجل في دعائه أولا أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له أن يرد عليه بصره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت. قال: أدعو. انظر، قال أدعوه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويتوجه إلى الله بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة. أسألك بنبيك لها ثلاث احتمالات، لها ثلاث احتمالات أو معاني: الأول أسألك بنبيك أي بدعائه، أسألك بنبيك أي بدعاء نبيك، والثاني أسألك بنبيك أي بالإيمان به والتصديق به، بالإيمان به والتصديق به، والمعنى الثالث أسألك بنبيك أي بذاته. وهذا المعنى الثالث لم يفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا فعلوه مع غيره من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن المتعين إما الأول أو الثاني، إما المراد بنبيك بدعائه وشفاعته، أو بالإيمان به والتصديق به. ولهذا قال: يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها، اللهم فشفعه فيا، يعني اقبل شفاعة نبيك ودعاءه أن يرد أن ترد إلي بصري. إذن هنا التوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا التوسل بذاته، فليس فيه حجة للمبتدع والضلال في جواز التوسل بذوات الصالحين والتعلق بهم وجعلهم واسطة بينهم وبين الله جل وعلا، فهذا من الشرك في عبادة الله جل وعلا. قال رحمه الله: فإن هذا أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقد المشركون في الأوثان. فضلا عمن قوله كما اعتقد المشركون في الأوثان، لأن اعتقاد المشركين في الأوثان حين عبدوهم وصرفوا لهم أنواع العبادات هو لأجل أن تقربهم إلى الله وأن تشفع لهم عند الله جل وعلا، وهذا عينه وفعل من تقرب إلى الملائكة أو إلى الصالحين أو إلى الأشجار أو الأحجار التي عبدها من دون الله جل وعلا، فهو يريد منها طلب القرب والشفاعة. قال: فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي يطلب من ذلك ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات، من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كانت عليه عباد الأوثان والأصنام. عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي، فيقول مثلا: إن شفى العيدروس مريضي فله أن أتصدق بكذا وكذا، أو أن أنفق كذا وكذا من المال. نعم، إن شفى العيدروس أو المحضار أو الجيلاني أو غير ذلك ممن يعتقد فيهم الولاية، فينذر لهم بماله أو ولده إن قضى حاجته من عافية مريض أو قدوم غائب، يقول: إن قدم فلان سالما من السفر أن أذبح كذا وكذا مثلا من الغنم أو من بهيمة الأنعام، فهذا من الشرك، وهو عينه شرك المشركين الذين عبدوا الأوثان والأصنام، فكانوا يتقربون إليها بالنذور، يتقربون إليها بأنواع النذور قربة يتقربون بها إليهم لقضاء حوائجهم. قال: والنذور بالمال على الميت ونحوه، والنذور بالمال على الميت ونحوه، يعني مما يفعلونه من دفع الأموال أو ذبح الذبائح ونحو ذلك حتى تقضي هذه الآلهة حاجتهم، وكذلك أيضا تؤدي ما أرادوا من مطالب، وهذا كما علمنا هو عين شرك الأولين. قال: والنحر على قبره والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، النحر على القبر، يأتي ويذبح الأغنام أو الأبقار أو يذبحها على قبر ذاك الميت وذاك الولي الذي يزعم أنه ولي من أولياء الله. لماذا يفعل ذلك؟ يتقرب إليه بهذا الذبح، ويتوسل به أن يكون واسطة يقربه إلى الله ويشفع له عند الله. هذا الفعل هو بعينه ما كان يفعله أهل الجاهلية عند أصنامهم وأوثانهم. قال: وإنما يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا. الفعل واحد وتغيرت الأسماء. الأولون فعلوه لما يسمى صنم ووثن، والمتأخرون فعلوه لما سموه قبرا ومشهدا ووليا، وهو نفس الفعل وحكمه حكم واحد، أن هذا من الشرك في عبادة الله جل وعلا، وفاعله مشرك بالله جل وعلا. قال: والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية. ثم ذكر رحمه الله مما يؤكد ذلك من أن الأسماء لا تغير من الحقائق، وكذلك أيضا لا تغير من حكم الشيء إذا كان هو بعينه نفسه مع اختلاف اسمه. وهذا نتركه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.